والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هاتان الآيتان ارتباطهما لما سبق ظاهر، وارتباطهما في عموم ما تطرقت له هذه السورة العظيمة، سورة التوبة، من مواضيع أيضا ظاهر كذلك، فإنه كما أشرنا في أوائل الحديث عن هذه السورة أنها من آخر ما نزل، بل لعلها آخر سورة نزلت. وهي تعالج قضايا بعد أن استقر الحال وقامت دولة الإسلام وقام مجتمع الإسلام، وكأنها تشير إلى كما يقال النقط الأخيرة واستقرار الوضع واستكمال دين الله عز وجل ووضع قواعد الدولة الإسلامية متكاملة، فيشبه أن تكون ما تشتمل عليه هذه التوجيهات في هذه السورة وصايا أخيرة أو وصايا يكون عليها الحال حينما يكون التمكين على كماله وتمامه للدولة الإسلامية. فكان البراءة من المشركين، وكان الفضح لمواقف المنافقين، وكان المعالجة لنفوس المؤمنين في مواقفهم وفي ما تعتبره طبيعة النفوس البشرية عموما، سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، فتأتي المعالجات القرآنية لتعالج بشرا هم بشر وخلق من خلق الله، وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقهم على ضعفهم وعلى ما يؤثر عليهم من مؤثرات. فالمعالجات في هذه السورة تأتي من خلال هذا. فهاتان الآيتان توضح دقة العلاقة أو العلاقة الدقيقة والواضحة في نفس الوقت بين المؤمنين وغيرهم، حتى ولو كانوا أقرب الأقربين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. نداء لوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. واضح أن الولاية تتخذ اتخاذا، على معنى أنها تصطفى اصطفاء، وأنها اختيار داخلة تحت اختيار المكلف، أن تحب هذا وأن تكرهه وأن تميل إليه وأن تركن إليه، كل ذلك محل تكليف ومحل محاسبة. فالله عز وجل ينهى المؤمنين أن يتخذوا أحدا وليا من دون الله إذا كان قد استحب الكفر على الإيمان، ولو كان أبا أو أخا. ومعلوم أنه ليس ثمة علاقة أقوى بين الإنسان وأبيه وبين الرجل وأخيه. وفي الآية التالية ذكر المحبات التي عادة يحبها الناس. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. استحب بمعنى أحب، كاستجاب بمعنى أجاب. وذكرنا أكثر من مرة أن الألف والسين والتاء تأتي لمعان، إما أن تكون زائدة، وإما أن تكون للطلب، وإما أن تكون للسيرورة والتحويل. فمن أمثال كونها زائدة كاستجابة بمعنى أجابة، وللطلب كاستغفر بمعنى طلب المغفرة، استعانة، طلب العون، استغاثة، طلب غوثة، وهكذا. معنى التحويل أو الصيوة استحجرة، استحجرة، ولعل منها أيضا استحالة، يعني تحول. استحجرة يعني صار حجرا، استحجر الطين يعني صار حجرا. وعد منه أيضا استنوق الجمل يعني صار كالناقة في طباعه. فهنا استجاب بمعنى استحب بمعنى أحب، استحب بمعنى أحب يعني أحب الكفر. وهذا بخلاف من كان مكرها، لأن الذي يقابل استحباب الكفر الإكراه على الكفر، والمكره معلوم أن له حالة استثنائية. إن استحب الكفر على الإيمان، وعدي بعلى لأنه يفيد مع التفضيل، يعني فضلوه وقدموه، قدموا الكفر على الإيمان. ولا شك أن من كان هذا موقفه يقدم الكفر ويوالي أهل الكفر ويحب أهل الإلحاد ويحب أعداء الله، يجب أن يكون لنا منه موقف ظاهر، نحن أهل الإيمان، حتى ولو كان أقرب قريب. لا يتصور أن مؤمنا يؤمن بالله وبرسوله وبكتابه وبدينه ومستقر ذلك في قلبه وظاهر على جوارحه، يحب الله ويحب رسوله ويحب دين الإسلام ويحب القرآن، ثم يمارس الشعائر رغبة وطاعة وذلا وخضوعا، ثم يجد في نفسه محبة ورغبة ورضا وركون إلى الكافرين. هذا لا يجتمع أبدا. على أننا سنفصل في موضوع المحبة، ونفصل في مقياس المحبة للكافرين ولأعداء الله التي لا يجوز أن تكون في مؤمن، بخلاف أمور طبيعية وأمور فطرية وعلاقات اجتماعية أقرها الإسلام سوف نتكلم عنها، ففرق بين هذا وذاك على ما سنشير إن شاء الله. لكن لا يتصور أن مؤمنا يؤمن بربه حق الإيمان ويؤمن برسوله ويؤمن بدينه ويؤمن بالقرآن ويؤمن بالإسلام ويستمسك به، ثم يجد في قلبه محبة وركونا وميلا إلى أعداء الله على شتى أنواع مللهم، إلحادا وثنية، يهودية ونصرانية، أي أنواع من أنواع الكفر وأي ملة من ملل الدنيا. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم منكم يا أهل الإيمان فأولئك هم الظالمون. والظلم معلوم أنه المجاوزة، هذا تجاوز في حق الدين وحق الله عز وجل. ثم جاءت الآية بعدها توضح مقياس المحبة وبرهانها ودليلها وميزانها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. إذن هذه أجناس الأشياء التي يحبها الإنسان، لا يعدو عن هذه الأشياء، يعني هذه الأصول، أصول المحبات، والباقي متفرع عنها ومنطلق منها. الآباء ومحبة الإنسان لآبائه، ومقصود هنا طبعا الآباء والأمهات من باب التغليب، وهذا أسلوب في العربية معروف أنه يذكر أحد الوالدين كالوالد. الواقع أن الوالد هي الأم، هي التي تلد، ولكن ذكر تغليبا، والآباء هنا مقصود به الآباء والأمهات. وكذلك الأبناء مقصود به البنين والبنات، البنين والبنات، لكنهم باب التغليب، وإلا يطلق عليهم جميعا أولاد، يطلق عليهم جميعا ولد، ابن أو بنت، لكن هنا من باب التغليب. والإخوان كذلك يقصد به الإخوان والأخوات، والأزواج مخاطب به الزوجين كليهما، الرجل والمرأة، فتقول هذه زوجي بمعنى زوجتي، والمرأة تقول هذا زوجي. ولهذا اسكن أنت وزوجك، قيل لآدم اسكن أنت وزوجك، وإن كان زوجتك صحيح، لكن في استعمال العربي أشهر زوج، لأنه زوج بمعنى المزاوج يقابل الفرد، فهي ما كانت زوجة إلا بانضمامها إلى زوجها، وهو ما كان زوجا إلا بانضمامه لزوجته، فكان المجموع زوجا، المجموع كان زوجا. فإذا المقصود هنا الذكور والإناث في كل ما ذكر، آباء وأبناء وإخوان وأزواج. هناك كما قلنا علاقات فطرية وطبعية بين الأقربين من آباء ومن دونهم. للإسلام فيها نظر وإيضاح في أكثر من نص ومن مناسبة، من حيث إن حفظ حق الوالدين وحفظ حق الأقربين، بل حفظ حقوق الناس ولو كانوا كفارا ولو كانوا أبعدين، حقوق الإنسانية إن صح التعبير أيضا هي لها حدود تحفظ فيها في الإسلام، ولا تتعارض مع قضية الولاء والبراء، ولا تتعارض مع المفاصلة في الولاء والبراء. وحينما تنظر إلى النصوص مجموعة فإنك تتبين الضابط والرابط والقاعدة. الله عز وجل قال مخاطبا الأبناء أو الإبن: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذن وصاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قضية الدعوة الصادرة من الوالدين لابنهما لكي يكفر بالله عز وجل، هي قضية خطيرة، أن يتحمس الأب الكافر ليدخل ابنه في دائرة الكفر وليكون مع الكافرين. هذه قضية لا شك أنها تحتاج إلى موقف حازم وموقف ظاهر، وليس فيها مواربة وليس فيها مجاملة. أب يصرح بنزائه ليدعو ابنه ليدخله في الكفر ومع الكافرين، وإن جاهده مجاهدة وبذل ما فيه جهد وما فيه مشقة من أجل أن يدخل ابنهما في الكفر، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع هذا وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقصتها سبب نزولها معروف في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حينما راودته أمه على الكفر وامتنعت عن الطعام فقال لها لو امتنعت لو هلكت لن أرجع عن ديني. فهذا يبين حد الولاء المطلوب على ما يتبين هنا زيادة في الإيضاح إن شاء الله في الميزان والمقياس في ذلك. كذلك يضم إلى ذلك قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن هذه مرحلة زائدة في قضية البر والقسط والإحسان إلى الكافرين، ولم يرد أنهم أقربون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، في جميع من تربطكم به علاقة من الكافرين. كان الحديث معلوم في قصة إبراهيم عليه السلام وبراءته من قومه في الدين، وهو المتبع في ذلك، وهو صاحب الحنيفية التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إلى آخر الآيات. إذن هذه هي البراءة التي تميز بها إبراهيم عليه السلام وأثني عليه في كتاب الله في أكثر من موطن، وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمته أن تنهج هذا النهج، وهذا أمر ظاهر. فهذا حال على ما سيأتي أيضا مزيد تفصيل مع طبيعة العلاقة التي يقرها الإسلام مع بين المسلم وغير المسلم، سواء كان الأقربين أو الأبعدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. وليست الآية منسوخة على الصحيح، وإنما هي محكمة ولا يضطر للنسخ إذا أمكن إعمال النفس كما هو معلوم، بل لا يطر إلى النفس إلا إذا ثبت ما يدعو إلى النفس، وإلا الأصل عدم النسخ كما هو معلوم، لأن الأصل إعمال النصوص، ولا داعي لقول بالنفس لأنه يمكن أن يجمع بين النصوص. بدليل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع المجتمعات المختلفة المتبعين في المدينة بعد استقرار الوضع وظهور دولة الإسلام، وكون المؤمنين هم الأعلين. فالرابطة بين الإنسان وأبيه وأخيه وزوجه رابطة طبيعية، ومحبة ومودة طبيعية، وهذه لا تنكر في دين الله، أن الإنسان يحب أباه ويشفق عليه ويحن عليه ويحسن إليه، وكذلك لأخيه ولأبنائه ولأقربائه ولزوجه. ولهذا الرجل تدريجا الآباء باعتبار أقدمية الحق وأهميته، والإخوان والأبناء والزوجات، هذا على جهة الأفراد. ثم تأتي التعميمات في العشيرة والتجارة والأموال. فالعلاقة الطبيعية محفورة في الإسلام، علاقة الأبوة والبنوة والأخوة محفورة، حتى ولو كان مختلفي الملة، ولكن الولاء أيضا يجب أن يكون متميزا، وأن يكون ظاهرا لدى المسلم. ما هو الميزان؟ الميزان ميزان المحبة هو الطاعة، ميزان المحبة هو الطاعة، هو الانقياد، هو الاتباع. يدعوك داعي القرابة ويدعوك داعي الإسلام، أيهما تقدم؟ مظهر المحبة الصادق هو الذي يرجح أحد الداعيين مهما كان، وهذا ميزان لا يتخلف، ميزان لا يتخلف. ولهذا إذا أردت أن تحاسب نفسك وتحاسب غيرك فاستعمل هذا الميزان، يدعو داعي الإسلام، يدعو داعي الله، وتدعوك دواعي الدنيا ومثبطاتها ومغرياتها من أموال ونفائس ومستلذات ومشتهيات، أيها تقدم أو أيها تقدم تبين مدى خضوعك وانقيادك وطاعتك لأحد الداعيين. ولهذا كان السياق أحب إليكم، أفعل تفضيل أيهما أحب، فهو ليس نفيا للمحبة، المحبة ثابتة للأمرين أو للنوعين. فلا يتصور أن يدعو الإسلام إلى أن تقلع محبة والديك من نفسك أو محبة أبنائك أو إخوانك أبدا، أو قد تكون شفقتك على قريبك الكاذب تدعوك إلى أن تبكي، تدعوك إلى أن تبذل ما وراءك ودونك من أجل أن تدخله في دائرة الإسلام، لأنك تخشى عليه النار. فالدعي والمحبة، فلا تنكر محبة الإنسان لهذه الأشياء، والإسلام لا يتنكر لها وإنما يقرها. فإذا من خلال ذلك يتبين لنا حقيقة الميزان الظاهر في هذا، وأن الإسلام واقعي ويتعامل مع الطبيعة البشرية بضعفها قوتها بميولها برغباتها. ولهذا أيضا على ما سنشير بل على ما سمى في مواطن كثيرة، حينما نقول أنك ميزان المحبة هو أن لا تقدم شيئا على أمر الله وعن رسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يتصور من مؤمن مستحضرا ايمانه ان يقدم اي شيء على امر الله او امر رسوله، ولكن الانسان قد يغلبه ضعف، وخلق الانسان ضعيفا. وانا اعرف حينما ذكرت لكم هذا وقلت لكم ايها المقدم هذا او هذا، كثير منكم اعتمد في نفسه وحاسب ووجد انه في بعض الاحيان قدم حقيقة، وهذا امر موجود في النفس البشرية. احيانا يؤذن المؤذن وتسمعه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وانت تشهد ان لا اله الا الله وتشهد ان محمد رسول الله، ويناديك حي على الصلاة حي على الصلاة، وانت تعلم ان الصلاة فلاح وتعلم ان هذا نداء يجب اجابته، ومع هذا لا شك ان في بعض المقامات غلبتك نفسك فلم تجب. نعم قطعا هذا قصور في الايمان، تأكد ان هذا قصور في الايمان، ولكن الله سبحانه وتعالى اذا علم من عبده صدق الايمان وقطعه لتوبة نصوح، فاذا رجع قبله الله عز وجل، فاذا رجع قبله الله عز وجل. اما اذا استمر في غيه فهذا دليل على ضعف الايمان، ولهذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. لا يمكن قوة ايمان مع اقبال على معصية، لكن يغلب جانب المعصية ويضعف الإيمان فيقدم الإنسان. إذا قوي الإيمان أحكم. إذن هذا هو الميزان، هذا هو ميزان المحبة، هذا هو ميزان الولاء والبراء، هذا هو مواقف المفاصلة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، فكما قلنا المحبة طبيعية لا شيء فيها، وهي مقرره بل مطلوبه، بل حفظ حق الوالدين والاقران حتى هم كفار محفوظ من البر والاحسان والصله، الا اذا وجدت مواقف مفاصله، كما لو تقابل في معركه حرب كفر وحرب ايمان، هنا لا رحمه ولا هواده. لماذا؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. مقاتل هذا ما لماذا؟ حينئذ تأتي المحبة. أيهما أحب لك، الدين أو الوالد؟ والد كافر شاهر سيفه ليفصل رقبتك أو رأسك عن جسدك بسبب الدين، الدين أحب إلي وأعز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، لا لحظة المحادة لا بد أن تظهر منه المحادة، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن أظنه قد تبين الميزان، المحادة المحبة المفاضلة هي مجالات الولاء والبراء والمفاضلة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، ومحبة الزوجة والأولاد والأموال شيء عجيب، وجاء القرآن في التنبيه لكثير منها، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا المعالجة للضعف البشري اتقوا الله ما استطعتم، لأن الزيادة محبة الزوجة أحيانا لا تتحكم فيها كثيرا، محبة المال لا تتحكم فيه، محبة الولد لا تتحكم فيها كثيرا، فالله سبحانه وتعالى يطلب منك ما استطعت، لكن إذا غلبك هوى أو غلبك محبة ارجع إلى ربك وتب يتوب الله عليك. وهذا من رحمة الله عز وجل. وكم هو جميل لو أن الدعاء والمعهم بالمعاملات القرآنية، كم جانب المغفرة وجانب الرحمة التي ينادي بها القرآن في كثير من مواطن الضعف. الله عز وجل قال في أهل أحد وقد سجل عليهم تسجيلا أن منهم من يريد الدنيا في صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلبت نفسه وكان يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. ينبغي أن يدرك إخواننا الدعاء وإخواننا الشباب وعموم العلماء أنه إن ذل أحد أو ضعف أو ظهر له موقف ما هو محل نقد أن تكون صدورنا رحبة لنقبله عائدا سائبا، لا أن يبقى هذا الموقف وصمة في جبينه إلى أن يموت وإلى ما بعد أن يموت. هذا ليس من طريقة القرآن ولا من مسالك الإسلام وأهل الإسلام، إنما الأصل لمن رجع أن يقبل وأن تدمح الزلة وتقام العثرة. على الرغم من القول الشديد والنداء الصريح في قضية الولاء والبراء والمفاصلة وهذا حق، لكن أيضا لا تعني المفاصلة أنه إذا زل أو عصى أنني أفاصله إلى يوم القيامة إذا تاب، أو حتى أجعل فرصة لأجل أن يتوب. ومن أعظم أسباب التوبة الدمح وعدم التشهير، ومع الأسف أنه بعض الوسائل المعاصرة هي مفيدة في كثير من وإيجابية في كثير من استعمالاتها، ولكن أحيانا يساء استخدامها بحيث تكون سبيلا للتشهير مما يجعل الرجوع صعبا. حينما تذكر مثلبة أو عيبا لأحد من مشاهير الناس ثم تلاك من خلال الأشرطة أو من خلال المنشورات أو من خلال الفاكسات أو نحو ذلك، هذا يجعل الأمر منشقا ويجعل الأمر صعب العودة في معالجته. بينما دائما ينبغي أن تدمح الزلة وأن تكون معالجتها داخلية ما أمكن، إلا من كابر وعانت وخشي فعلا من ضرره على الناس وعلى العامة وأصر، فهذا له موقف معروف. أما الأصل وبخاصة في القضايا التي تهم العامة وتهم الناس أنها لا يشهر بأخطاء الناس، وبخاصة ممن يتسلمون قيادات دعوية أو قيادات إسلامية أو قيادات مواقف اجتماعية وواجهات، لأن هذا صعب صعب جدا، وخاصة في وسائل المعاصرة. وسائل المعاصرة حينما تقول كلمة من خلال الشريط مثلا ينسخ منه في اليوم مئات المرات، ما تغيب الشمس إلا وقد غطى أقطار الدنيا لمن شاء أن يغطي. هذا أمر صعب، أمر صعب جدا. فالولاء والبراء ميزانها الطاعة وميزانها الانقياد والخضوع، وأن لا يقدم شيء وأمر على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، العشيرة هم القرابة وتجمع على عشائر وقد تجمع على عشيرات، وقرئ عشيرات وقرئ عشائر، وأموال اقترفتموها. المال كل ما يتمول، المال كل ما يتمول. ومقصود به هنا المقتنيات، المحفورات، الممتلكات. اقترفتموها يقصد بالاقتراف من الكسب، على معنى أنكم بذلتم جهدا في تحصيلها، وهذا غالبا هو المال الذي يتعلق به الإنسان، ما حصله عن طريق كسب وعن طريق جد. أما غالبا الأموال التي تأتي هبات وهدايا أو ميراث أو نحو ذلك، هذه غالبا تساهل فيها الإنسان، ولهذا قد اقترفتموها، يعني جاءت عن طريق جد وعن طريق كسب. هذه غالبا يستمسك بها الإنسان أكثر من غيرها. أما التي تأتي منح وهبات وميراث، فهذه تعلق الإنسان بها أقل، وإن كان قد يكون بعض الناس طبيعته شحيحة أو طبيعته يحب المال حتى ولو كان عن طريق الهبة ويتعلق به ولو كان، لكن عموما كما تقول العامة، ما هان دخله هان خرجه، ما هان دخله هان خرجه، اللي يدخل فهل يوفته، والذي تطلبه بمشقة غالبا لا تطلقه إلا بمشقة مماثلة. ولهذا قال وأموال اقترفتموها، يعني اكتسبتموها، وهذه غالبا تتعلق بها القلوب وتتعلق بها النفوس. وتجارة تخشون كسادها، التجارة غالبا جميع الأموال التي معدة للكسب كذلك، لتدور بين تدور من أجل الكسب في أنواع الأموال، سواء كانت نقدا، سواء كانت دوابا، سواء كانت منقولات، سواء كانت عروض تجارة، جميع الألوان الأموال التي تتخذ للتجارة. لكنه قال تجارة تخشون كسادها، إن غالبا الذي يصرف محل المحاسبة هو ما تخشى كساده، هي التي هي محك ميزان الولاء والبراء وميزان المحبة. أما التجارة المحفوظة، أحيانا بعض التجار يعني فعلا مطمئن على ماله، إما في خزائن وإما في أيد أمينة وإما إلى آخره، هذا عادة ما يكون مشغول القلب كثير. الذي يكون مشغول القلب هو الذي يخشى كساد التجارة، إما لأن السوق متحرك تلك الساعة، وإما لأن بضاعته إما في بحر وإما في شيء يخشى أن يخسر فيه. إما كساد، والكساد معلوم أنه بمعنى هبوط الأسعار، الكساد عادة هبوط الأسعار بمعنى أو هبوط التعامل. الكساد يعني هبوط التعامل، بحيث أن هذه التجارة مثلا صعبت التصريف، أو أن قيمتها هابط في السوق أو نحو ذلك. فعموما المقصود بما تخشى كساده، أما الذي لا تخشى كساده غالبا ما يشتغل عليه قلبك، غالبا ما يشتغل عليه قلبك، إنما يشتغل قلبك بما تخشى كساده، كما قلنا في مال اقترفتموها. ولهذا جاء الناس تخشون كسادها، وتجارة تخشون كسادها، لأن هذه محل ميزان المحبة. ولهذا أهل الحسبة جزاهم الله خيرا غالبا يأتون إلى الناس يأمرونهم بالصلاة، فعلا في أوقات الناس يخشون الكساد أو يطمع بزبون أقبل أو نحو ذلك، فعليك أن تقدم أمر الله ما دام حان الوقت وجاء وقت الصلاة وقيمه الصلاة، فلا تقدم على شيء، فلا تقدم عليها شيئا غيرها. ولهذا قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة. هذا أيضا تسجيل لضعف في الصحابة رضوان الله عليهم، هذا لا أنهم كفروا، لكنها مواقف ضعف. وإذا رأى تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فإذا قوي إيمانك واستيقنت أن ما عند الله هو خير، حينئذ تقدم ما عند الله. أما إذا ضعف إيمانك وقدمت العاجل على الآجل، هذا دليل على ضعف في الإيمان في ذلك الموقف. أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، على ما سيأتي في آيات قريبة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. مساكن ترضونها قد تكون مسكن جديد، قد يكون مسكن واسع، قد يكون مسكن يعني. فلهذا نعته بإيش ترضونها. أحيانا بعض المساكن قد تكون خريبة، هي مسكن لكنك لا تتعلق بها نفسك، إما لأن الرغبة زالت عنها، وإما لأنها تهدمت وبقي العقار. هذه مسكن لا يرضاه الإنسان، إنما عادة المساكن ترضاها إما لسعته وإما لشدته وإما لأي داع من دواعي الرضا. ولهذا قال ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هذا هو الميزان. إذا كانت هذه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد لسبيله فترصصوا. إذن هذا هو الخوف، وهذا هو الميزان الذي توزن به الأمة. ينظر إلى الثواب الأعظم في الأمة، في الجيل، في العصر، أيها يقدمون؟ هل ركنوا إلى الدنيا؟ هل أخذوا بأذناب البقر؟ هل تبايعوا بالعينة؟ هل رضوا بالزرع؟ هل تركوا الجهاد؟ يفرق الله عليهم ذلا لا ينزعه عنه حتى يرجعوا دينه. إذن تربصوا. فإذا رأيت الأمة رضيت بتجارتها وأخلدت إلى أرضها واستمسكت بزراعتها وتركت جهادها حقت عليها الذلة أبدا. ولهذا فعلا يجب أن يعلم المسلمون والمصلحون والعلماء والدعاء أن هذه الأمة أمة جهاد، ويجب أن تكون أن يكون الجهاد حيا في قلوبها. وحينما تريد الأمة فعلا أن تحاسب نفسها وأن تراجع مواقفها وما أصابها من ذلة في الوقت الحاضر، ذلة كثيرة وذلة منتشرة، انتقصت أراضيها وسلبت كثير من ديارها لأنها فعلا تركت الجهاد، ما تطلعت إلى الجهاد، واستطاع الأعداء فعلا أن يفرغوا الأمة وصدورها وقلوبها من الجهاد. دعوة سلمية وحقوق السلم والسلم العالمي وهم كذبة، حقيقة كذبة، والله إنهم لكذبة، لأنهم إذا أرادوا شيئا ما حصلوه بالسلم أخذوه بالقوة وما سألوا. ولماذا سابقوا في التسلح؟ ولماذا أرهبوا وأرعدوا وأبرقوا وهددوا وأرغوا وأجبدوا؟ لأنه لا تأبى سنة الله عز وجل إلا أن تكون الحاذر القوي، لكنها قوة المسلمين قوة الحق لا قوة الظلم. وإلا في كل شيء يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، خذ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. القوة محبوبة، والقوة محل إرهاب ومحل، ويحفظ الإنسان مركزه وموقعه بقوته. يجب أن يعي المسلمون هذا. إذا كان ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ولهذا في الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا أو تراجعوا دينكم. لو أخذت هذه القضايا الأربع، إذا تبايعتم بالعينة، العينة طبعا بيع محرم، لكن مقصود بها أن الإنسان غرق في التجارة. ولو شفت التشفي في العالم عموما والمسلمين على خصوص، قد توجد تجارات في الكفار لكن لا يجوز أن تكون في المسلمين. المسلمون أمة مجاهدة، أمة ليست أمة الدنيا، ليست أمة تكديس أموال، وليست تأخذ الأموال لتتقوى بها، لا أن تكون غرضها الأموال. وحينما تشوف أبواب التجارات المفتحة وتعلق الناس بها، هذا من تبايع العينة، وإن كان العينة نوع معين لكنه يدل على غلبة التجارة في القلوب بحيث استيلاء على الأموال، على استيلاء القلوب، تعلق القلوب بالأموال. لأنواع التجارات، تجارات وأسهم وربا وشركات وأشياء، كل ليس في الجرم فقط، وإنما غالبا تجد عموم الأمة كل واحد يتطلع إلى كف معين. هذا خوف، مظهر خوف. ورويتم بالزرع، معلوم أن الإنسان حس على الزراعة. إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليزرعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو دابة إلا كان له مثل أجل إلا كان له صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا شيء، وأن تكون الزراعة غاية تشمل الأمة وطبقات الأمة هذا شيء. قضية مثلا أن الرفاه للمواطنين، قضية التنمية ونحو ذلك، هذا في الجملة خير، لكن أن يكون هو السواد الأعظم وتترك الأمة مهمتها في الدعوة في الجهاد، هذا أمر مخوف. إذا تبايعتم بالعينة ورويتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. طبعا ما يدل على أن الأمة كفرت، ولا يدل على أنهم لو كفرت، لكن يدل على أنهم أصبحت ذليلة حتى ترجعوا إلى دينكم أو تراجعوا دينكم. فقضية خطيرة هنا، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل على أن مثل هذا فسق وخروج، أو فيه نوع خروج من الدين ومن الملة، وقد يؤدي الخروج بالكلية من الملة، نسأل الله السلامة. هذا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع اللي كلفتم به جزاكم الله خيرا، وإن كانت الحصيلة قليلة، ما أدري هل لم تجدوا شيئا أو لم تعملوا شيئا. حينما طلب منكم في قوله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيلي إنهم ساء ما كانوا يعملون، فيما مضى من آيات أوائل السورة، وقلنا إن الخطاب مع الكفار كفار مكة، كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم الله يحب المستقيم، كيف وأن يظهروا عليكم ويعقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقلنا إن هذه في كفار قريش، فكيف يخاطبون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، مع أنه جرت عادة القرآن أن هذا الخطاب غالبا ما يكون إلا لأهل الكتاب، فما هي المناسبة أو ما هو المقصود؟ أخوان اجتهدوا لكنهم قلة، فيهم الأخ أبو عمر عبد البر ناجي أبو عمر، حقيقة جهدك مشكور، وأكاد أقول إنك أنت الوحيد الذي توصلت إلى المطلوب. وسوف أذكر هذا الأخ زكريا عمر علي، وينه؟ جزاك الله خيرا واجتهدت، ولكن إما أنه ما كان سؤالي واضح، الله أعلم. كان مقصودي هو لماذا إذا كان الخطاب لكفار قريش ما وجه اشترائهم في آيات الله ثمنا قليلا؟ بعضهم ذكر سبب النزول أن أبا سفيان أطعم بعض الناس، لكن ما يبدو هذا، هناك شيء أقوى من هذا، وإن بعضكم ذكر هذا، وهذا إلى حد ما يعتبر مقبولا، لكن ثبوت القصة يحتاج إلى الأخ إسماعيل سعيد أبو بكر، يعني مجرد كثير منكم شرح الآيات شرحا وما فهم المقصود. الأخ عمر نور بلال، عمر نور جزاك الله خير، أيضا مجرد شرح جزاك الله خير. الأخ عبد الرحمن عبد الله إبراهيم، عبد الرحمن جزاك الله خير. طيب أيضا يعني اقتصرت على الشرح أو على التفسير، الأخ إبراهيم يوسف علي، جزاك الله خير. كذلك هذا تفسير إجمالي طيب على كل حال. الأخ عبد الله بن موسى أحمد، وينه؟ أورد سبب النزول الذي قال إن أبا سفيان يعني أطعم جماعة من المشركين. الأخ أبو بكر إبراهيم محمد سعيد كذلك أيضا معنا إجمالي، وبعضهم قال إن اليهود وهذا بعيد كما قلنا. هذا اللي ما وصل لليوم. أحمد زكريا ليش مزاخر؟ نعم هي ما وصل لي خير إن شاء الله. قال يتوه واتباع حجة الله به عن حجة من العوض قليل عوض الدنيا وذلك. هذا يعني ما رأيت في شيء ذلك. على كل حال الأخ أبو عمر عبد البر ذكر حقيقة يعني أقوال مفسرين وفهم، لكن النهاية قال الوجه الثاني ما علمنا من أن سورة براءة من آخر ما نزل، ولهذا جاء بينها ذكر صلح الحديبية، فالذي يبدو أن كل من خوطب لغير هذه فطالما نعم هذا هو فطالما يعني الكفار أنهم سمعوا آيات الله واستيقنتها أنفسهم ثم كان منهم الإعراض والصد عن هذه الآيات وإيثارهم للحياة الدنيا وحطامهم واستبدالهم لهذه الآيات بالعوض الحقير، ومنه نقض العهد، كان ذلك بمثابة شرع الآيات لآيات الله أتمها قليل. وهذا هو الذي يبدو مزيد يضح لهذا، هو أن سورة التوبة من آخر ما نزل، من آخر ما نزل، والكفار كفار قريش أصبحوا على علم قوي وكبير وواسع بآيات الله عز وجل بسبب ما يسمعون مما يتلى عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، لأن الصحابة كانوا يدعون أيضا وتعلمون أن هناك أسلموا على يد أبي بكر وهناك أخر أسلموا على يد عثمان، فكان بعض الصحابة يدعون، وكان هناك من يسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من يسلم على يد الصحابة، ومعنى هذا أن هناك دعوة، معنى هذا أن هناك القرآن يتلى. فإذا في أواخر الدعوة في أواخر الرسالة يعني بعد 20 سنة 21 سنة، إذا أصبح الكفار قريش محاسبون على ما يسمعون من آيات، لم تكن الآيات جديدة عليهم بحيث أنهم فعلا يعني قد يكون لهم يعني نوع من توقف، لكن الآن 20 سنة وهم يسمعون القرآن ومع هذا يتركونه، إذا يصدق عليهم أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا بخلاف تنزل الوحي في أوائله في السنوات الأولى يكون جديد وغريب إلى حد ما، ولا يصدق عليهم أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لأنهم لم يعني تتمكن الدعوة فيه. لكن بعد 20 سنة وهم يسمعون القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفواه الصحابة، حينئذ ما يتركونه من أغراض أو من أجل أغراض دنيوية سواء الرضا بالأرض أو رضا بالأولاد أو رضا بأي شيء، هذا كله يصدق عليه أنهم قد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذا هو الذي يبدو والله أعلم. هناك وقد ذكر هذا غير واحد من العلم، وفيما ذكره الأخ أبو عمر إشارات إلى مثل هذا، وهذا هو المقصود. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.